الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. فنحن الليلة على موعد مع شرح القواعد الأربع للشيخ الإمام المصلح محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في ديوان أخونا حسين شيبان الهاجري مع فضيلة شيخنا الشيخ بدر ابن طامي العتيبي حفظه الله تعالى وغفر له ولنا ولسائر المسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم جميعا إلى العلم النافع وإلى العمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأفعال، وأن يجعلنا من عباد الله العالمين العاملين الداعين إلى الله الصابرين على الأذى في سبيل الله. ثم أتقدم بخالص الشكر وعظيم الامتنان وأسمى آيات العرفان للأول الذي ليس قبله شيء، وهو الله عز وجل الذي أكرمنا بهذا اللقاء المبارك في هذه الديوانية المباركة. الأخ حسين بن شيبان جزاه الله خيرا باللقاء بهذه الوجوه الطيبة والأنس بهم مع رسالة لشيخ الإسلام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي المولود عام 15 بعد 100 للهجرة والمتوفى عام 6 بعد 200 للهجرة، المجدد لمن درس من معالم الدين في القرن 12 وأوائل القرن 13 عليه رحمة الله عز وجل. وكان في أصل الزيارة أن يكون لقاء مفتوح مع الإخوان، فاستحسنت أن يكون هذا اللقاء يدور حول رسالة مهمة نتذاكر جميعا فيها ونعرف معانيها ونخرج من المجلس بفائدة أعظم وأتم وأكمل بإنجاز رسالة من رسائل هذا الإمام عليه رحمة الله عز وجل. وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى إمام مجدد نفع الله بدعوته المباركة، ودعا إلى اتباع الكتاب والسنة ولزوم طريقة السلف الصالح والاستقامة على توحيد الله عز وجل والبعد عن الشرك والكفر بالطاغوت والبراءة من أهله. وقد نيلت هذه الدعوة بالعديد من الأكاذيب ومن الفرى ومن الشبه كسائر طرائق أهل الضلال مع أهل الحق يريدون صرف الناس عنه، كما قال عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فدعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قوبلت بالكثير من الأكاذيب وبالفرى وبالتشويهات، ولكن الحق يعلو ولا يعلى عليه، فقد نصر الله هذه الدعوة المباركة بعز عزيز أو بذل ذليل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به أولياءه وذلا يذل الله تعالى به أعداءه. فهذه الدعوة المباركة انتشرت بحول الله وقوته، لا بحول ولا بقوة أحد من البشر، لأن الحق له قوة وله نفاذ، كما قال عز وجل: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وقال عز وجل: وقل جاء الحق وزهق الباطل. وقال عز وجل: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. وقال: وكتب الله لأغلبن أنا ورسلي. والدعاة إلى الله عز وجل يقومون بمهمة الرسل، وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لما دعا إلى التوحيد نشر الله دعوته وبارك فيها، وأصبح الناس إلى اليوم يتناقلون مؤلفاته ورسائله عليه رحمة الله عز وجل. وقد تميزت مصنفات الإمام بثلاث مزايا ظاهرة جعلت فيها حلاوة ولذة وجمالا يفتقر إليها العديد من المصنفات المصنفة. فأول مزايا مؤلفات شيخ الإسلام رحمه الله تعالى اعتمادها الكلي على الكتاب والسنة ومأثور السلف. فمن قرأ في مؤلفات الإمام يجدها قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم وقال ابن مسعود وقال أبو هريرة وقال حذيفة وقال الحسن البصري وقال سعيد بن جبير وقال أبو العباس بن تيمية. فهو ينقل عن السلف من كلام الله عز وجل وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم ومن كلام السالفين من الصحابة والتابعين وأئمة الدين. وهذا سر للنصرة. فمن تمسك بآثار السلف وبالكتاب والسنة فالنجاة النجاة والسلامة السلامة. والنبي عليه السلام يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي. ويقول في وصف الفرقة الناجية والطائفة المنصورة قال هم من كان مثل على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالطائفة الناجية والفرقة المنصورة أي المنتصرة التي نصرها الله عز وجل إنما كانت نصرتهم ونجاتهم لأنهم ساروا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وبذلك كانت النجاة. وهذه الميزة في مؤلفات الإمام. ومن قرأ كتاب التوحيد يظهر له هذا جليا. فكتاب التوحيد ليس فيه من كلام الإمام إلا مجرد التراجم والمسائل وأحيانا بعض التراجم آية من كتاب الله أو اقتباس من بعض كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك بقية المؤلفات ومنها هذه الرسالة التي معنا إن شاء الله تعالى. فهذه الميزة الأولى الاعتماد الكلي على الكتاب والسنة ومأثور السلف. الميزة الثانية من مزايا مؤلفات الإمام عليه رحمة الله الاهتمام بأصل الدين وقاعدته. فسائر مؤلفات الإمام عليه رحمة الله عز وجل تعنى بأصل الدين وغاية خلق الخلق أجمعين وغاية بعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام وهو التوحيد. فعامة رسائل الإمام كلها تعنى بأمر التوحيد. أينما تكلم الإمام في مؤلف المؤلفات فمن قرأ في التفسير يجد بأن الصفة الكاشفة والعلامة الفارقة في ذلك المصنف العناية بالتوحيد. ما تأتي آية فيها دلالة على أمر التوحيد وتعظيمه أو تجلية معنى الشرك والتحذير منه والتنفير عنه إلا والإمام يعلق عليها التعليق النافع ويقدر معناها بأتم التقرير. ومصنفاته كلها في الغالب تكون في التوحيد. في السير لما تكلم في اختصار زاد المعاد ذكر بعض المواطن وعلق عليها بتعاليق نافعة مفيدة للغاية نبه فيها على بعض الدلائل التوحيد وصوره وبعض علامات الشرك والمشركين وكيف التعامل معهم. فإذا من مزايا دعوة الإمام اهتمامها بالأصل، والاهتمام بالأصل يدل على العقل. فهناك من الناس من ربما أفنى عمره ودعوته ونشاطه في أمور من الأمور الدنيا ويترك الأمور العليا الأهم. والداعي الله عز وجل يبدأ أولا بالأهم ثم الأهم، كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم في حثه لمعاذ بن جبل عندما أرسله إلى اليمن قال له فليكن أول ما تدعوه إليه شهادة لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. قال فإنهم أجابوك إلى ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. فدل ذلك على أن الداعي الله عز وجل ينبغي أن يعطي الدعوة إلى التوحيد وتقريره وتعليمه أكبر اهتماماته في كل مصنفاته، بل يدندن على قضية التوحيد في كل ما يكتب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم من نظر في دعوته من أولها إلى آخرها يجدها كلها داعمة للتوحيد ومؤيدة لأمر التوحيد. والقرآن الكريم من أوله إلى آخره إنما هو في التوحيد، بل هو ما أنزل إلا من أجل التوحيد، كما قال عز وجل ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. فالتوحيد هو الغاية من إنزال الكتب والغاية من خلق الخلق، كما قال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والغاية من إرسال الرسل كما قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فينبغي للمسلم العاقل أن يولي أمر التوحيد هو أكبر اهتماماته. ومن أسماء الله عز وجل الأول، فإذا كنا نقر بأن من أسماء الله الأول فالعلم المتعلق بالأول ينبغي أن يكون هو العلم الأول في تعلمه، في الدعوة إليه، في إرشاد الناس إليه، في الأنس به، في اقتناء مؤلفاته، لأن الله هو الأول والعلم المتعلق بالأول ينبغي أن يكون الأول، والله عز وجل هو الأعلى. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عند قول الله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى، قال فالله أعلى، والعلم المتعلق بالأعلى يجب أن يكون هو أعلى العلوم. فلا تعلو على علم التوحيد علم، ينبغي أن يقدم على سائر العلوم. وعيب علينا أن تمر علينا الأيام والليالي ولا نقرأ فيها كتابا من كتب التوحيد أو رسالة من رسائلها ولا نتأمل في معانيها. بل من دلائل معنى الأولية، من دلائل معنى الأولية أن الله هو الأول والعلم المتعلق بالأول هو أول العلوم، والكتاب الذي هو كلام الأول ينبغي هو أن يكون هو أول المتون. فليس هناك متن أوضح ولا أبين ولا أشفى ولا أكمل ولا أجمل من كلام الله عز وجل. فأفضل كتاب في التوحيد هو كتاب الله عز وجل. فمن لم يكن له في كلام الله عز وجل نور ولا هداية والله لن يهدى بغيرهما. فإذن كتاب القرآن الكريم هو في الحقيقة كتاب التوحيد، وعلى رأسه أم القرآن الكافية الشافية التي هي سورة الفاتحة، فهي بحد ذاتها من ألطف الرسائل المختصرة التي ينبغي أن تلقن بها العامة وأن يعلموا توحيد الله عز وجل عن طريق سورة الفاتحة. بل أنواع التوحيد الثلاثة مذكورة في أولها، وأنواع التوحيد ثلاثة عند أهل العلم، خلافا لمن أنكر هذا التقسيم وهو تقسيم استقرائي معتمد على نصوص الكتاب والسنة. توحيد الألوهية وهو توحيد الله تعالى بأفعال العباد. من أمثلة أفعال العباد الصلاة والزكاة والرغبة والرهبة والرجاء والخوف والدعاء والنذر والتسبيح والتحميد. فعندما قال الحمد لله دليل على توحيد الألوهية، الصلاة لله، الزكاة لله، التسبيح لله، النذر لله، الحمد لله. فالحمد لله دليل على توحيد الألوهية. رب العالمين دليل على توحيد الربوبية. الرحمن الرحيم الذاتية والفعلية، الأسماء والصفات الذاتية والفعلية. فالرحمن صفة كلاهما مشتق من الرحمة، ولكن الرحمن دليل على الصفة الذاتية التي لا تنفك عن الله بحال، حتى ولو عذب، حتى ولو غضب، حتى ولو انتقم. فالرحمة وصف ذاتي لله عز وجل. الرحيم بعباده صفة فعلية، بل فيها دلالة لما هو أدق من ذلك من مسائل الاعتقاد، وهي إثبات الصفات الاختيارية التي يفعلها الله تعالى بمشيئته واختياره. مالك يوم الدين، في يوم الدين ليس الآن وإنما يأتي غدا. فالله تعالى وصف نفسه بأنه مالك يوم الدين، فدل على أن من صفات الله تعالى ما يفعله بمشيئته واختياره، ومن ذلك ملكه ليوم الدين الذي لم يأتي بعد، وإنما جاء بعضه كخلق الجنة والنار وما شابه ذلك. إذن أمر التوحيد ينبغي أن يقدم ولا يقدم عليه. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى جعل قضية التوحيد والدعوة إليه والشرك والتحذير منه من أهم المهمات. الميزة الثالثة من مزايا هذه المؤلفات من مؤلفات شيخ الإسلام البعد عن التكلف، البعد عن التكلف. يقرأ الرسالة العامي فيستفيد، ويقرأها العالم الكبير فيستفيد، ويقرأها حديث العهد بالإسلام فيستفيد، ويقرأها طالب العلم المحقق فيستفيد، ويقرأها الطفل في المراحل الكتابية الابتدائية فيستفيد. فهي بعيدة عن التكلف، ليس فيها وحشية الكلام ولا سوقية. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم مع الناس بعبارة وسط، ليس بوحشي الكلام بالعبارات التي الآن أتى بها كثير من المتفيهقين والمتشدقين والمدعي التفكير ومدعي الثقافة، فيأتي للناس من على المنبر وفي دروسه ومحاضراته بعبارات لا يفقهها كثير من الناس، وليس من كلام السوقي، كلام النكات، كلام الشوارع، كلام النوكة والحمقى، لا، وإنما هو كلام المعتدل، لا وحشي الكلام ولا سوقيه، فليس فيه من غرائب الكلام، وليس فيه الكلام السوقي الذي لا ينطق به إلا الحمقى والنوكة وأبناء الطرقات، وإنما هو كلام معتدل يستفيد منه الجميع، ولا يحتاجون عند كشفه وإيضاحه إلى كبير عناء. فهذه ميزة مؤلفات الإمام عليه رحمة الله عز وجل. قبل الشروع في قراءة هذه الرسالة المباركة ينبغي أن يبين أمر مهم هو بنفسه بينه: هل جاء الشيخ محمد بن عبد الوهاب بشيء جديد؟ الجواب لا. فبأي أمر قد شهر؟ فبأي أمر قد شهر؟ وبأي أمر قد ظهر؟ وما الذي جعل الناس يضجون ضجة كبيرة عليه بهذه الرسالة وبالرسالة التي تقرأ إن شاء الله تعالى في الليلة المقبلة بإذن الله عز وجل الأصول الستة؟ يتبين للإنسان ما هي المسائل التي تميز بها الإمام عن سائر أهل عصره، وقد نص عليها الإمام في رسالته إلى محمد ابن عيد مطوع ثرمدة موجودة في الدرر السنية. قال: عرفت بأربع مسائل، في رسالته لمحمد بن عيد مطوع ثرمدة في الدرر السنية موجودة مجموعة الرسائل المسائل النجدية، قال: عرفت بأربع مسائل. يعني بين وش سبة الضجة هذه، ما سبب الضجة التي جرت على محمد بن عيد أنه جاء بأربع مسائل وهي التي فيها النزاع. ترى ما نازعوه عند قضية مسألة خلافية أو اجتهادية، وإنما نازعوه في أربع مسائل الإمام قال: أنا جئت بها وتميزت بها في عصري، وقل فيها الناصر، وإن كان هناك أناس وافقوه، وذكر ذلك بعض المواطن بأنني ما عرضت هذا الأمر على علماء الشام واليمن إلا وأيدوني عليه، ولكن قالوا: لا نجد فينا القوة التي فيك والقدرة التي فيك، فأنت عندك قدرة وقوة وأنا أجبن أضعف عن ذلك، لأن علماء عصري وعلماء بلدي من حولي كلهم على خلاف هذا القول ولا أجد القوة التي فيك. نص عليها الإمام في بعض المواطن، وإلا في عصري من علماء من وافقه، ومن أشهر من وافقه في بعض المسائل أو في أصول المسائل الأمير الصنعاني محمد بن إسماعيل صاحب سبل السلام، الذي أنشد القصيدة المشهورة: سلامي على نجد ومن كان في نجدي، وإن كان تسليمي على البعد لا يجدي، قفي واسألي عن عالم حل سوحها، يعيد لنا المجد الحنيف بما يبدي، إلى أن قال: محمد الهادي إلى شرعتي إلى خير شرعة، فيا حبذا الهادي ويا حبذا المهدي. يعني شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب فهو مهدي من الهدى، لا أنه المهدي المنتظر، انتبهوا، لأن النبي عليه السلام قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أن كل مجدد للدين هو مهدي، كل مجدد للدين هو مهدي، ولا يعني ذلك أنه المهدي المنتظر الذي يخرج من صلب النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان، وإنما المراد به المهدي الهادي لدين الله سبحانه وتعالى. وهذه تزكية من عالم من علماء اليمن محمد بن الصنعاني، وأخطأ من قال بأنه قد رجع، والصحيح أنه لم يرجع، ومن بين ذلك شيخ مشايخنا الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى في كتابه تبرئة الشيخين من تزوير أهل الكذب والمين. وإن كان القول بأنه قد رجع قد قال به بعض العلماء الأجلاء الأكابر، ولكن البينة البينة، فليس هناك ما يبين بأنه قد رجع، وأن القصيدة التي نظمت في أولها قوله: لقد عدت عن قول الذي قلت في النجد فقد بان لي عنه غير الذي عندي، أنه قول بعيد كل البعد عن كلام محمد بن سليمان الصنعاني. وأكبر دليل على ذلك أن كتاب تطهير الاعتقاد ينقضها، وتطهير الاعتقاد كأنه نسخة واحدة من كشف الشبهات، فمن قرأ في كشف الشبهات وقرأ في تطهير الاعتقاد فكأنما ينقلان من نص واحد بنفس الأسلوب ونفس العبارة ونفس الشبهة التي تثار هنا تثار هنا. فشيخ الإسلام في رسالة محمد بن عيد يقول: عرفت بأربع مسائل، واكتبوها على إيجاز. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عرفت بأربع مسائل. ما هي هذه المسائل الأربع؟ خلي الشيخ يجي هنا، خلي يجي هنا الشيخ، تفضل يا شيخ، معروف. قال: عرفت بأربع مسائل وحرروها تفاد بإذن الله. المسألة الأولى حقيقة التوحيد، هو مجدد حقيقة التوحيد الواجب. لما خرج في عصره ماذا كان التوحيد الواجب عندهم؟ ماذا يرون التوحيد الواجب؟ الربوبية، ويرون بأن معنى لا إله إلا الله لا قادر على الاختراع إلا الله ولا خالق إلا الله. فأنت إذا قررت بأنه لا خالق إلا الله فقد دخلت في الإيمان. فجاء الإمام وبيّن لهم بأن هذا التعريف تعريف خاطئ، وأنه ليس معنى لا إله إلا الله، وأن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، وأن مجرد الإقرار لله بالربوبية لا يكفي في دخول الإسلام. فقد كان كفار قريش يؤمنون بأن الله تعالى هو الرب وهو الخالق، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فبين هنا إذا الإمام ماذا صنع؟ صحح مفاهيم. المفهوم الأول أنهم كانوا يزعمون بأن التوحيد الواجب وتوحيد الربوبية، فبين لهم بأن التوحيد الواجب وتوحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، وأن معنى لا إله إلا الله هو الإقرار بتوحيد العبادة لله عز وجل. المسألة الثانية تحقيق معنى الشرك، تحقيق معنى الشرك. فخرج الإمام على أقوام يظنون بأن الشرك هو أن تعتقد بأن هذه الأحجار والنصب والأخشاب تخلق وترزق. قال هذا هو الشرك، فقط هذا الشرك. قال هذا هو فقط الشرك، فهذا مفهوم خاطئ. ماذا جاء الإمام؟ جاء وصححه وبين بأن معنى الشرك أوسع من ذلك، وأن من الشرك اتخاذ الشفعاء والوسطاء بين الخلق وبين الله عز وجل، وأن من الشرك الذبح لغير الله، وأن من الشرك الاستغاثة بغير الله. فأتى بمعاني عديدة للشرك وهم حصروها في معنى واحد فقط، فمن ذبح لغير الله ليس مشرك، ومن استغاث بغير الله ليس مشرك، ومن حلف بغير الله ليس مشرك. فبين لهم الإمام بأن هذا مفهوم خاطئ، فصحح لهم معنى الشرك. في الأصل الأول ماذا صنف الإمام؟ كتاب التوحيد لتحقيق معنى التوحيد. في الأصل الثاني ماذا صنف الإمام؟ نواقض الإسلام، ذكر فيها أن الشرك ليس حصرا على صورة واحدة، بل موجبات الردة كثيرة، والإمام ذكر 10، وهذه 10 بإجماع المسلمين. فالذين يقولون بأن الشيخ الإسلام عبد الوهاب أو الوهابية يكفرون هم في الحقيقة أقل من يبالغ في التكفير، وإنما الذين يبالغون في التكفير هم غيرهم كثير حتى من أصحاب المذاهب الأربعة. فمن قرأ في كتاب الإعلام بقواطع الإسلام ابن حجر الهيثمي كم ذكر ناقض من نواقض الإسلام؟ أضعاف ما ذكره الإمام محمد بن الوهاب. ومن قرأ كتب عدة صنفت في نواقض الإسلام وألفاظ الكفر من بدر الدين الرشيد وجماعة من الأحناف في أبواب حكم المرتد يجد بأنهم يذكرون أمور دقيقة: مد الشفة، الاستهزاء، تصغير مصحف مصيحف، تصغير مسجد مسيجد، مد الرجلين جهة القبلة بعضهم من كفر بها، مد الرجلين جهة عالم من العلماء يحمل كتاب السنة بعضهم عد من الكفر، الاستهزاء بالعالم العلماء بعضهم عد من الكفر. فذكروا أمور ظنية وأمور قد تكون مرجوحة، وأمور قد تكون راجحة ولكنها ظنية، وأمور قطعية بالإجماع أنها مكفرة. ولكن الإمام أبدا ذكر 10 نواقض بإجماع، وهي التي قامت عليها دعوته، ولم يكفر الإمام في سيرته كلها إلا من خالف في هذه 10 النواقض. المسألة الثالثة ماذا صنع الإمام في الأولى؟ حقق معنى التوحيد. في الثانية حقق معنى الشرك. في الثالثة تكفير المشركين، تكفير المشركين. يعني العلماء لما صنفوا هذه المصنفات أبواب حكم المرتد فقط كلام إنشائي، أم أن من وقع في الكفر بتوفر شروطه وانتفاء موانعه أنه يكفر؟ ها؟ يكفر. فهؤلاء قالوا جزاك الله خير، عرفنا التوحيد وعرفنا الشرك، لكن لا يكفرون، هذا مسلم يقول لا إله إلا الله. فبين لهم الإمام أن من المسلم صحيح الإسلام إذا وقع في مكفر أجمع المسلمون على أنه من المكفرات أنه يكفر بالله، وصنف في ذلك رسالة سماها إفادة المستفيد في كفر تارك التوحيد. وكله تتكلم عن هذه المسألة، عن مسألة ماذا؟ مسألة تكفير معين والحكم على الكافر بالكفر إذا وقع فيما هو مكفر وانتفت عنه الموانع، وانتفت عنه الموانع التي يعذر بها الإنسان. وقد ذكر الشيخ الإسلام أن المانع هو الإكراه، أن المانع هو الإكراه. نعم. المسألة الرابعة عرفنا التوحيد فاتبعناه، وعرفنا الشرك فاجتنبناه، وعرفنا بأن من وقع في الكفر أنه كافر وإن صلى وصام وزعم بأنه مسلم كحال المنافقين. الرابعة، طيب عرفتم التوحيد واتبعتموه وعرفتم الشرك واجتنبتموه، وعرفتم بأن من وقع الكفر بأن فلان الفلاني يقول لا إله إلا الله وهو الآن يستغيث بغير الله ويطوف حول القبور ويشرك بالله عز وجل، فما حكمه؟ الرابعة، حكمه القتل الاستتابة، فإن لم يتب فإنه يقتل إن كان فردا ويقاتل إن كان جماعة، وهي قتال المشركين. هذا الرجل الذي تحت ولاية الإسلامية نطق بالكفر وكفر بالله عز وجل، ماذا نصنع؟ ننظر له ونقول له حر ونقول هذه حرية رأي؟ ها؟ نعم. ماذا نصنع؟ شخص تكلم بالكفر وثبت عند العلماء بأنه كافر، يعايشنا ونعايش وننظر إليه ونهدم بابا في أبواب الفقه، باب في الحدود، حد المرتد، يقرؤون هؤلاء كلهم الذين خالفوا الإمام، يقرؤون هذا الكلام بأن المرتد هو من ثبت بعد من كفر بعد ثبوت إسلامه، ماذا يصنع به؟ قالوا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل إن كان فردا، وقتل إن كان صاحب قوة ومنعه يقاتل حتى يرجع إلى حوزة الإسلام. في هذه الرسالة صنف الإمام رسالة، في هذا الأصل صنف الإمام رسالة. ما هي الرسالة يا إخوان؟ التي قرر فيها بأن المشرك إذا ثبت بأن من وقع في الكفر فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، مشهورة، كشف الشبهات، ذكر قتال المرتدين وذكر قتال بني حنيفة وذكر قتال بني عبيد القداح الفاطميين الذين يسمون بالفاطميين، فأن من ثبت كفره لا تلوموني في قتاله، أناس يعبدون غير الله عز وجل ويشركون به وأنا أدعوهم إلى حوزة الإسلام والتوبة إلى الله عز وجل ثم ينافحون من دون هذه العقيدة، ما حقهم؟ ليس حقهم إلا القتل أو المقاتل، والكلام للسلطان لا لعموم الأفراد، الكلام للسلطان ولي أمر المسلمين حتى لا يخلط البعض في هذه المعاني ويبادره بنفسه بالقتل، لا، هذا لا يجوز، الأمر يعود للسلطان ولخبرته ومعرفته بما يجب وما لا يجب. ولذلك لما دخل معاذ بن جبل رضي الله عنه على موسى الأشعري ورجل كان يهوديا ثم أسلم ثم رجع إلى دينه وكان واقفا وهو على دابته، قال ما بال هذا؟ قال هذا رجل يهودي أسلم ثم عاد إلى دينه، قال والله لا أنزل حتى يقتل حتى يستتاب، فإن تابوا إلا قتل. الاستتاب متى؟ في لحظة، وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء بأن الاستتابة ليس لها مدة محددة، فقد تكون في يوم وقد تكون وقد لا يستتاب كالساحر والزنديق، وقد تكون في يومين وقد تكون في ثلاثة وقد تكون شبهة غليظة نعطيك كم؟ نعطي شهر أمهلو على الله يهديه. فالاستتابة الحقيقة في الصحيح أنها على الصحيح أنها ترجع إلى حال المستتاب، فإن رجي بأنه يتوب يمهل حتى يفتح الله تعالى عليه، وإن لوحظ بأنه معاند ومكابر وزنديق يقتل ولو كان مباشرة. واضح؟ فهذه أصول أربعة عرف بها الشيخ الإسلام محمد الوهاب، كل ما ترون من رسائل الإمام تنصب في هذه الأصول الأربعة، هذه القواعد الأربع هي تحقق هذه المسائل الأصول الأربعة التي ذكرها الشيخ الإسلام في رسالته لابن عيد مطوع ثرمدة. نعم
شيخ الله، ما تعتبر تكفير المشركين؟
القتال،
قتال مشركين،
الرابع في القتال، اي نعم قتال مشركين، نعم لا شك. نعم سلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى من استنى بسنته واقتفى اثره الى يوم الدين. اما بعد، يقول شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته الطيبه القواعد الاربع، بسم الله الرحمن الرحيم، اسال الله الكريم رب العرش العظيم ان يتولاك في الدنيا والاخره.
لا يخفى على كريم علم الجميع ان البداء بالبسمله سنة نبوية وسنة قرآنية إلهية، فالله تعالى بدأ كتابه بالبسملة، والنبي صلى الله عليه وسلم يبدأ خطبه وسائر ما يستحسن من أحواله وشؤونه ببسم الله الرحمن الرحيم أو ببسم الله، فالمؤلف هنا بدأ ببسملة. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في السنن وفي غيرها، كل أمر ذي بال أي ذي شان لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر أو أقطع أو أجدم، أبتر مقطوع البركة، ممحوق البركة. وصدر المؤلف رسالته بالدعاء للقارئ، وهذا من باب الأدب، فمن الأدب التلطف مع المدعوين، من الأدب التلطف مع المدعوين، فتجده يقول دائما اعلم رحمك الله، اعلم أكرمك الله. فالله تعالى يقول وقولوا للناس حسنا ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فتلطف مع المدعو بأجمل العبارات، أصلحك الله، هداك الله، دلك الله إلى الخير، وفقني الله وإياك، رحمني الله وإياك. فأنت الآن محسن له أو لا؟ أم لست محسنا؟ أنت قد أحسنت إليه، والأنفس قد جبلت على الإحسان لمن أحسن إلينا. فالذي يدعو لك قد أحسن إليك، فبما أنه قد أحسن إلي فأنا أحسن إليه بالاستماع لأنه دعا لي. فقال المؤلف هنا في أول الحديث أسأل الله الكريم، نعم،
أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك
من واحد، نعم،
وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة.
دعا لك المؤلف بأكثر من دعوة، أولها قال أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأبشر بالخير. إن تولاك، والتولي هنا مراد بها النصرة والتأييد، أن الله ينصرك ويؤيدك في الدنيا والآخرة، وهذه دعوة مباركة وعظيمة ومكسب عظيم لمن نالها. الثانية قال وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وهي دعوة طيبة حتى بين الإخوان، أوصني أوصيك بتقوى الله وأسأل الله أن يجعلك مباركا أينما كنت، فهي دعوة مباركة يدعى بها، لأن يكون إنسان مبارك أينما كان، وإن كان مبارك أينما كان حلت البركة، حلت البركة بإذن الله عز وجل. إن أكل عوفي، إن دعا جاء بركة في مجلسه، إن قرأ استفاد، إن سافر إلى بلد نفع الله بدعوته، إن جلس مع أهله استفاد منه أهله، إن جلس في انتظار في مكان من الأماكن العامة نفع الله به جليسه، يبارك الله تعالى في دعوته ولو بالشيء القليل، لو بالشيء القليل يجعله الله تعالى مباركا أينما كان. والثالثة ثلاث دعوات هي عنوان السعادة، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر، فإن هذه الثلاث عنوان السعادة. هذه الجملة مقتبسة من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، عنوان السعادة هذه الثلاث، إذا ابتليت صبرت، وإذا أنعم عليك شكرت، وإذا أذنبت استغفرت، إن تحققت هذه فيك فأنت سعيد في الدنيا بإذن الله عز وجل. نعم،
اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم.
الحنيفية ملة إبراهيم، الحنيفية مأخوذة من الحنف، والحنف هو الميل، يقال أحنف الساقين أي مائل الساقين، فالحنيفية ميل، ميل عن الشرك لكثرة سبله واستقامة على التوحيد. فقد يقول قائل ولما عبر عن الحنيفية بالميل ولم يعبر عنها بدءا بالاستقامة، فهي ملة قويمة. نقول هي قويمة ولكنها لا تتم لك الاستقامة حتى تميل عن جميع ما يعبد من دون الله، لأن كلمة التوحيد أولها ميل لفظا ومعنى. ولكم السؤال بكيف؟ لا إله إلا الله أولها ميل، لا إله إلا الله ملت عن جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله استقامة على عبادة الله، هذه الحنيفية. وهذه ترى عند أهل العزوة العوجة، الخير العوجة، هذه العوجة، العوجة هي كلمة التوحيد لأنها حنيفية، هذا معنى العوجة عند البادية من قبل لما كانوا ينتخون العوجة، أو هل العوجة، العوجة لا إله إلا الله لأنها حنيفية، فهي عوج ميل عن جميع ما يعبد من دون الله، استقامة على أمر الله سبحانه وتعالى. فهذا من حيث المعنى، لا إله إلا الله، فمن يكفر بالطاغوت إلا الله ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى التي هي كلمة التوحيد، هذا من حيث المعنى. من حيث اللفظ، ولا إله إلا الله من حيث اللفظ فيها أسرار كثيرة جدا ذكرتها في شرح منظومة الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في العقيدة. فمن عجائب أسرار هذه الكلمة العجيبة أنها أفضل الذكر على الإطلاق، وأن أولها مي، لا حرف اللام مي مائي، ليس كذلك في لا النافية، وإلا الهمزة مستقيمة، فلا في اللفظ مائلة وإلا مستقيمة، دل ذلك على أن لا إله ميل عن جميع ما يعبد من دون الله إلا الله استقامة على دين الله سبحانه. هذا من عجائب هذا الرسل، وهي أعظم كلمة في الوجود. يقول النبي عليه السلام: أصدق كلمة قالها الشاعر لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، ومراد بها لا إله إلا الله. هذه الكلمة العجيبة. أيضا من عجائب هذه الكلمة، وهذه فائدة ربما تكون من النوادر، أن لا إله، لو تقفونا، أن لا إله لا كم حرف؟ حرفان. إله كم حرف؟ ثلاثة عند الجمع، وهي أربعة. إله بعد اللام في ألف مخفية، إله ثلاثة حروف، ها؟ فلا حرفان إلا ثلاثة. إله ناقص الله كامل، لاحظتم كيف؟ ففي النفي لا ناقصة وإلا تامة، وإله ناقصة والله كاملة، فدل على أن جميع ما يعبد من دون الله ناقص، والله تعالى هو الكامل. هذا معنى وعجيب من عجائب اللفظ. العجيبة الأخرى: لا خفيفة ما فيها شدة، إله ما فيها شدة، إلا فيها شدة، الله فيها شدة، فدل على أن كل ما دون الله خفيف لا يستحق أن يعبد، والله تعالى شديد المحال عز وجل، هو مستحق للعبادة. فهذه من عجائب هذه الكلمة. وخذوا من عجائبها، بل صنف بعض علماء الهند كتاب تذكرة الأواه في عجائب لا إله إلا الله، وهذا الكتاب لم أره، وإنما جاءني خبره لأنني جئت بهذه الفائدة عند بعض علمائنا، وأنا والله وقفت عليها بتوفيق من الله عز وجل، ولم أجدها لأحد من العلم. فلما سمع مني قال: هناك عالم هندي ألف كتابا سماه تذكرة الأواه في عجائب لا إله إلا الله، وهو من أهل الحديث في الهند. طيب، فإذا كان الكلام عن ماذا؟ عن الحنيفية. فالحنيفية هي ملة إبراهيم، الحنيفية هي ملة إبراهيم. نعم.
أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين،
مخلصا من الخلوص، والخلوص هو الصفاء والنقاء، يقال لبن خالص أي سليم من الشوائب، سليم من الماء وما يضاف إليه، وماء خالص أي صافي. فالخلوص المراد به الصفاء، فالتوحيد لا يكون إلا صافيا. نعم.
كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
نعم.
فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته، فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة.
العبادة يا إخوان، اذكروا لي أبواب العبادات كم في كتاب؟ الطهارة، الصلاة، الحج، الزكاة، الصوم، هذه العبادات في كتب الفقه. كل من هذه العبادات تجدون شروط، لها شروط ولها أركان ولها فروض ولها سنن ولها واجبات، أليس كذلك؟ ما هو الشرط الأول من شروط صحة الطهارة؟ الإسلام. الشرط الأول من صحة الصلاة؟ الصوم، الحج، الزكاة. فالتوحيد شرط في صحة العبادات. فالمراد بالإسلام هنا الإسلام الخاص، كما قال النبي عليه السلام: رأس الأمر الإسلام وعموده والصلاة. من بالإسلام الصلاة والإسلام، وإنما أراد المعنى الخاص اللي هو رأس الأمر التوحيد، رأس الأمر التوحيد. وهذا يؤيد ما سبق من قول الله: عز سبح اسم ربك الأعلى. فالتوحيد عالي، فرأس الأمر الإسلام اللي هو التوحيد، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله عز وجل. فالمراد هنا قال: فالعبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. فشرط في صحة كل عبادة أن يكون الإسلام على توحيد. فالذي لا توحيد عنده لا يتقبل الله عبادته ولو صلى الليل والنهار. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، النتيجة تصل نارا حامية. لماذا؟ لأنهم لم يأتوا بالتوحيد. فالتوحيد شرط في صحة العبادة، والمشروط يزول بزوال الشرط، لأن الشرط يلزم من عدمه العدم. فالتوحيد بالنسبة للعبادة كالطهارة بالنسبة للصلاة، فإذا زالت الطهارة عن الصلاة فالصلاة باطلة، فكذلك التوحيد إذا زال عن عبادة أو عن العبد فدينه دين باطل. نعم.
فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة.
نعم.
فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة.
أهم ما عليك يا إخواني، هل هناك ذنب أعظم من الشرك؟ فوالله أهم ما عليكم أن تحذروا من الشرك. والله لستم بأزكى ولا أنقى ولا أكمل ولا أعرف من إبراهيم عليه السلام، وهو يقول عن نفسه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الشرك الواضح البين، يخاف على نفسه من أن يعبد الأصنام، فكيف بالممهدات والمقربات إلى عبادة الأصنام، من خضوع القلب إلى غير الله وميل القلب إلى غير الله عز وجل. فمن أعظم ما يجب على الإنسان أن يتعلم التوحيد وأن يخاف من الشرك. فنبي إبراهيم عليه السلام خاف من الشرك، ومحمد صلى الله عليه وسلم كان من دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ومن دعاء أولياء الله كما ذكر الله في القرآن الكريم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فمن دعاء أولياء الله أنهم يخافون من أن يقعوا في إشراك بالله عز وجل. ولذلك الشيخ محمد الوهاب ذكر في كتاب التوحيد باب الخوف من الشرك، فالذي يأمن من الشرك يقع فيه، لكن ما دمت منه خائفا فأنت منه حذر. يا أخواني، راعي المحل معذبنا، أنت نطولنا، نحن في حكمكم. أين بارك الله فيكم. فالإنسان يخاف من الشرك حتى يجتنبه. روى أبو نعيم الأصبهاني في كتابه أخبار الأصبهان في ترجمة نجيب الأصبهاني أن سفيان الثوري الإمام المشهور سافر حاجا من الكوفة إلى مكة وكان مهموما، فقال له صاحبه نجيب: يا أبا عبد الله، ما لي أراك مهموم؟ انتبهوا يا إخوان هذا الأثر. قال: يا أبا عبد الله، ما لي أراك مهموما؟ أتخشى الذنوب؟ قال سفيان الثوري: والله ما ذنوبي في عفو الرحمن، والله ما ذنوبي في عفو الرحمن إلا كهذه. وحمل قشة من الأرض، يعني الله غفور رحيم. قال: والله ما ذنوبي في عفو الرحمن إلا كهذه، ولكنني أخشى أن أسلب التوحيد، ولكنني أخشى أن أسلب التوحيد. ومن هذا المعنى أخذ ابن القيم رحمه الله تعالى هذا المعنى في وقف، قال في النونية: والله ما أخشى الذنوب فإنها لعلى طريق العفو والغفران، لكنما أخشى انسلاخ القلب من تحكيم هذا الشرع والقرآن. فالخوف، كل الخوف يا إخوان، أن نشرك بالله عز وجل. ما عندنا عصمة، القلوب بين أصبعين من أصابع الله. عبد الله القصيمي ألف مؤلفات التوحيد ثم أصبح ملحد، يقول: أنا أندم وأنني سجدت لربكم ركعتين في الليل. يكفر بالله عز وجل، ما عندي عصمة. الإنسان ما عنده عصمة، إلا لم يسأل الله الثبات على دين الله سوف يهلك، سوف يضيع. وهذا الدين يغذى، هذا الدين يدعم، هذا الدين ينصر، إلا لم نحيه في أنفسنا والله يذهب منا. هذه هبة من الله أعطاك الله إياها، فإن لم تحافظ على هذه هبة يوشك أن تسلب منك، وعندك عدو يرصد لك المرصاد. قال: لا أقعدن لهم صراطك. إيش صراط الله المستقيم غير التوحيد؟ صراط الله المستقيم هو التوحيد. فإن جنبك الشيطان عن التوحيد فقد فاز، انتصر. فهو يريدك بالملهيات، بالشبهات، بالشهوات، يأخذك خطوة خطوة حتى يبعدك عن صراط المستقيم. فلا تستغرب أن ترى اليوم من كان صاحب لحية وصاحب ديانة ومقصر الثوب ويسابق إلى الصفوف الأول، الآن أصبح ليبراليا، أصبح علمانيا، أصبح زنديقا، أصبح ضالا، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف شاء. فالإنسان ينبغي أن يفزع إلى الله وأن يسجد بين يديه وأن يدعو الله تعالى أن يثبته. فلا حول لنا ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى. فنسأل الله يثبتنا وإياكم على دينه. نعم.
عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة.
خلصنا الله وإياكم من ذلك.
وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه.
أنتم اربطوا، بينت لكم فيما سبق الأربع مسائل، كل ما يذكر الإمام نزلوها على ما ذكر، ويخف عنا الشرح قليلا لأن الكلام واضح إن شاء الله. لكن انظروا بماذا يتعلق من المسائل التي يقول الإمام قد عرفت بها. سمت بارك الله فيك.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام.
إذن هذه أي مسألة؟ تحقيق الشرك، تحقيق الشرك بأنهم يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر ولم يدخلهم في الإسلام. نعم.
والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.
طيب هنا الآن بيّن لنا بأن توحيد الربوبية بحد ذاته لا يكفي، الآن يبين سعة دائرة الشرك وأن له معاني كثيرة، بل هناك معنى غزير يقع فيه الكثير من الناس. نعم، ما هو الثاني؟
القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء.
إذا بين حقيقة الشرك وأن من أنواع الشرك اتخاذ الوسطاء والشفعاء زلفى وقربة إلى الله عز وجل، وذكر ذلك من نص القرآن الكريم. نعم،
فدليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار.
نعم، كذبهم الله وكفرهم، كذبهم من حيث أنهم يقولون ما عبدناهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وفي الحقيقة هم مقصودون بحد ذاتهم، تقول ما نعبدهم إلا ليقربونا الله زلفى، طيب نحن نسمعك ماذا تقول؟ تقول أغذني، خذ بيدي، نفس كربتي، انجي هالك وما شابه ذلك من العبادات الشركية، هذا كذب. والثانية كاذب كفار، كفرهم الله بهذه الزلفة وبهذه القربة بهذه الواسطة. نعم،
ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون.
نعم، الإمام هنا بين أنواع الشفاعة لما ذكر اتخاذ الوسطاء والشفعاء، فكأنه أحس بأن هناك من يأتي ويستدرك ويقول في القرآن إثبات الشفاعة، نقول نعم، هناك شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. الشفاعة المثبتة من القادر الحاضر الذي يستطيع أن يشفع حاضر فيما أذن الله تعالى أن يشفع فيه، والكلام في تفصيلها يطول، ولكن يهمنا أن نعرف بأن هناك شفاعة أثبتها الله بشروطها، وشرطها اثنان: الأول أن تكون بإذن من الله عز وجل، والثاني ألا تكون إلا في أهل التوحيد. لو لم يشرع الله تعالى صلاة الجنازة هل نصلي على الموتى؟ فالله شرع لنا صلاة الجنازة، والجنازة في الحقيقة ما هي؟ شفاعة، نشفع له، نصلي له، ندعو الله تعالى بأن يغفر له، فهي شفاعة. فصلاة الجنازة جاءت بماذا؟ بماذا يا أخوان؟ بإذن إلهي. طيب بقي الشرط الثاني أن يكون عمن رضي الله تعالى عنه من أهل التوحيد، فلو كان مشركا، ولذلك الله تعالى نهى أن يصلى على المشركين وأن يقام على قبورهم. فإذا الصلاة على الجنازة جاءت بإذن إلهي، الدعاء للغير، الاستغفار لفلان، اللهم اغفر لفلان، قولك اللهم اغفر لفلان هذه شفاعة منك له، وأنت مأذون بالاستغفار له والدعاء له من حق المسلم على المسلم. يبقى الكلام هل هو مسلم، هل هو على التوحيد، هنا الشرط الثاني. أما إن كان مشركا فلا يجوز أن تستغفر للمشركين. نعم، أما الشفاعة المنفية فهي التي يطلبها الكفار من آلهتهم بأن يشفعوا لهم عند الله عز وجل. نعم،
قال رحمه الله والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله والشافع مكرم بالشفاعة والمشفوع له.
الشافع مكرم بالشفاعة أي أنه لا يملك الشفاعة، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يملك الشفاعة، ماذا يصنع يوم القيامة؟ يذهب ويسجد تحت العرش ويفتح الله تعالى عليه بمحامد لم تفتح عليه من قبل، ويقال له يا محمد ارفع رأسك واسأل تعطى واشفع تشفع. فالنبي عليه السلام لا يملك الشفاعة، وإنما الله تعالى يكرمه بها، وقد ملكه بعض الشفاعة في الدنيا وأذن له بها، وما أذن للنبي عليه السلام به فقد أذن لنا به من ذلك الصلاة على الميت، من ذلك الدعاء للمسلمين، فهذا ضمن من الشفاعة. وملكه ووعده الله تعالى بالمقام المحمود يوم القيامة، ولذلك نحن نسأل الله تعالى له المقام المحمود يوم القيامة. فهل الآن نطلب من النبي عليه السلام الشفاعة؟ سؤال النبي الآن، لما كنا في الدنيا لو كان النبي عليه السلام حيا بيننا وقلنا يا رسول الله اشفع لنا يوم القيامة، هل ثبت أن الصحابة قالوا ذلك الرسول عليه السلام؟ قال يا رسول الله إني أسألك مرافقتك في الجنة، لم يقل أسألك شفاعتك، وإنما أخبر لم يخبر لم يعطي النبي عليه السلام أحدا قال بأنني أشفع لك يا فلان، وإنما قال له وإنما قال من فعل كذا فقد وجبت له، فدلنا على أعمال صالحة نفعلها والنتيجة تكون الشفاعة من الله عز وجل، ومن ذلك التوحيد. ولذلك قال النبي عليه السلام في عمه أبي طالب: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاجج لك بها عند الله، يعني أشفع لك بها عند الله عز وجل. فهو النبي عليه السلام أذن له في الدنيا بأن يشفع، وأنت كذلك أذن لك بأن تشفع بصلاة الجنازة بالدعاء للغير من المسلمين. ثم وعده الله تعالى بالشفاعة في الآخرة. الآن النبي في قبره ميت عن الدنيا حي في قبره عليه الصلاة والسلام، هل تطلب منه الشفاعة يوم القيامة؟ الجواب لا. لماذا؟ لسببين: أولا لأنه في دار غير دارنا فلا يسمع دعاءنا، فهو ميت عن الدنيا، ولو كان يسمع الدعاء لسمع النداء وسمع السؤال، وجاء الصحابة واستفتوا وسألوا وحلوا بينهم مشاكل ولا حصل بينهم نزاع، ليس كذلك؟ فهو في دار ونحن في دار، ودار الدنيا غير دار البرزخ، ودار البرزخ عتبة ومرتبة من مراتب الدار الآخرة. فلا يسأل النبي عليه السلام الشفاعة، الأول لأن النبي عليه السلام في دار غير دارنا، الثانية السبب الثاني أن النبي عليه السلام لم يملكها وإنما وعد بها، والله تعالى ينجز وعده. فالنبي عليه السلام كيف تطلب من النبي عليه السلام أمرا هو لم يملكه بعد؟ إذا ملكه يوم القيامة يأتيه الناس فيسألونها الشفاعة، فيذهب ويستأذن من الله عز وجل بأن يشفع، فيقول محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. نعم. للشيخ مقبل بن هادي الوادعي جمع طيب عن أحاديث الشفاعة وأخبار الشفاعة، والعلماء تكلموا بكلام طويل في أمور الشفاعة. نعم.
قال رحمه الله: والشافع مكرم بالشفاعة والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والقاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الثالثة عرفنا أنها بالنسبة للقواعد الأربع ماذا تبين؟ الثالثة التي مرت بنا، وفيها أيضا تحقيق معنى الشرك، تحقيق معنى الشرك، تحقيق التوحيد مر بنا في أول المقدمة لما قال ملة إبراهيم الحنيفية أن تعبد الله مخلصا له الدين، هذا تحقيق معنى تحقيق التوحيد. نعم. وبين أن العبادة التوحيد شرط في صحة العبادة. نعم.
ومنهم من يعبد الشمس والقمر وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم،
هذا في القتال، وأيضا في تحقيق معنى الشرك، لأن البعض يظن بأن الشرك أن تعبد الحجر والصنم، نقول لا، الشرك أن تشرك بالله كل أحد، سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو حجرا أو شجرا أو وليا أو جنا، كيفما كان فالشرك شرك، وحالهم كلهم سواء، ولم يفرق النبي بينهم. لأن هؤلاء ماذا يقولون؟ يقول تساوون نحن بالذين يعبدون الأحجار، نحن نستغيث بمحمد محمد صلى الله عليه وسلم. نقول حتى وإن كان النبي عليه السلام فهو بشر لا يملك لكم نفعا ولا ضرا، ولو كان جبريل عليه السلام، فهناك من كفره الله تعالى لأنه عبد عيسى عليه السلام وهو نبي من أنبياء الله ورسول من الرسل، فدل على أن المشرك مشرك لأن الله لا يقبل له شريك، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. نعم.
وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم، والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله.
فقط حصري خاص لله عز وجل، لا لنبي ولا لولي ولا لملك ولا لجن ولا لحجر، فكلهم سواء في أنهم لا يستحقون أن يعبدوا من دون الله عز وجل، وهذا معنى التوحيد. نعم.
قال رحمه الله: ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ودليل الملائكة قوله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا الآية. ودليل الأنبياء قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ودليل الصالحين قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط الحديث.
نعم هذه الصور كلها تدلكم على أن الله تعالى لم يفرق بينهم بين الذي عبد الشمس والقمر أو عبد الملائكة أو عبد الجن أو عبد الرسل أو عبد الصالحين أو الأحجار كل هؤلاء الوصف المتفق بينهم بأنهم على الشرك بالله عز وجل. المسألة الرابعة هذه تأكيدية بمعنى أنكم أنتم قد امتحنتموني وقد خالفتموني وشنعتم علي لأنني كفرت هؤلاء في عصري بينما بينت لكم التوحيد وبينت لكم الشرك حقيقته فالذين أنتم تدافعون عنهم اليوم هم أشد كفرا من أولئك. إيش الدليل؟ الدليل يذكره الآن. نعم
قال رحمه الله القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلب شركا من الأولين لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة ومشركوا زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة
بل في الشدة أشد فيذهبون إلى القبور وإلى الأولياء ويقول لت ببابك لت بجنابك أغثني البدوي أغثني العيدروس أنا في شفاعتك أنا في حسبك هذا كله من الشرك بالله عز وجل. بينما كفار قريش لا يشركون فقط في الرخاء وأما إذا جاء الشدة فليس لهم إلا الله عز وجل كما قال الله عز وجل إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين إذا نجاهم يلبري إذا هم يشركون. وقال النبي عليه السلام ووالد حصين قال له كم تعبد قال أعبد ستة خمسة في الأرض وواحد في السماء قال من لرغبك ورهبك يعني من للشدة قال الذي في السماء قال فدع الذين في الأرض وعليك بالذي في السماء والد عمران بن حصين. نعم
والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون وتمت وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
هذه رسالة مباركة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بيّن فيها أصل التوحيد الواجب وحقيقة الشرك الذي حرمه الله عز وجل وقتال المشركين وتكفيرهم وأنهم في الحال سواء لا فرق بين فمن عبد اللات والعزة كافر ومن عبد البدوي والجيلاني كافر ومن عبد الحجر والشجرة كافر فالحكم واحد لا يختلف بين ذا وذاك كيفما كان معبودهم من المرتبة والمنزلة فالكل في الحال سواء. هذه الرسالة يا إخوان رسالة مباركة ومفيدة ونافعة أجلها العلماء وأحبوها وتناقلوها وقرأوها على الإمام عليه رحمة الله عز وجل وممن قرأها على الإمام حفيده الإمام عبد الرحمن ابن حسن صاحب كتاب فتح المجيد وممن قرأها على الشيخ عبد الرحمن بن حسن الآن ننحدر بالإسناد يا إخوان ممن قرأ هذه الرسالة على الإمام عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله تعالى وممن قرأ هذه الرسالة على عبد الرحمن بن حسن الشيخ العلامة الرميح من طلاب عبد الرحمن بن حسن وممن قرأ هذه الرسالة على الرميح حفيده الشيخنا الشيخ إبراهيم الحديثي إبراهيم بن راشد الحديثي قاضي قضاة عسير رحمه الله تعالى وممن قرأ هذه الرسالة على الشيخ إبراهيم أخوكم ومحدثكم من فضل الله عز وجل وكريم إنعامه فأنا أجيزكم بقراءتها علي بسماعكم لقراءة القارئ وبكل ما يصح لي إسناد رواية هذه الرسالة المباركة إلى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله عز وجل.
جزا الله الشيخ خير الجزاء نسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في موازين حسناته وينفعه وإيانا بما قال حفظه الله تعالى. نذكر يا إخوان أن غدا بإذن الله تعالى بعد صلاة العشاء يكون شرح الأصول الستة للشيخ بدر ابن طامن العتيبي في ديوان أخونا راجح البوصل المبارك الكبير، ويكون هناك عشاء على شرف الشيخ. كذلك يوم الأربعاء في ديوان مشروع الدعوة في أم الهيمان عشاء أيضا وشرح لنواقض الإسلام للشيخ الإسلامي المصلح المجدد محمد بن عبد الوهاب صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
نعم، بعض الإخوان جزاهم الله خير طلب مني تقرير ما سبق تقريره اليوم في بعض المجالس من التعليق على بعض كلام الله سبحانه وتعالى، وهي آية جامعة جمع الله تعالى فيها أسباب الفوز والنجاح. ولو أراد أخصائي اجتماعي أو عالم من علماء النفس والاجتماع أن يجمع أسباب النجاح لكتب الورقات العديدة والمجلدات الطويلة في تقرير أسباب النجاح، والله تعالى حكيم وكلامه حكيم، فجمع الله تعالى أسباب النجاح في سطر واحد وفي آية واحدة، وهي خاتمة سورة آل عمران من قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. النتيجة لعلكم تفلحون، ولعل هنا للتحقيق لا للتعليق. فمن أراد الفوز في الدين والدنيا وفي الدنيا والآخرة فعليه بهذه الأربعة: الأولى الصبر، ثم المصابرة، ثم المرابطة، ثم تقوى الله عز وجل. الصبر، الصبر على دين الله، ودين الله أعلاه قول لا إله إلا الله وأدناه إماطة الأذى عن الطريق. فدين الله دين قائم على الصبر. التوحيد يحتاج منك إلى صبر، البراء من المشركين يحتاج منك إلى صبر، الأمر بالمعروف يحتاج منك إلى صبر، النهي عن المنكر يحتاج منك إلى صبر، الصلاة ورباطك على خمس صلوات في اليوم والليلة يحتاج منك إلى صبر، الصيام ظمأ وجوع وعطش يحتاج منك إلى صبر، الزكاة بذل للمال المحبوب للنفس تخرجه بنفس طيبة يحتاج منك إلى صبر، الحج والعمرة مفارقة الأهل والوطن والتعرض للأخطار وبذل المال يحتاج منك إلى صبر، طلب العلم يحتاج منك إلى صبر، من لم يذق مر التعلم ساعة تجرع كأس الجهل طول حياته، سائر أبواب الخير، بر الوالدين، صلة الأرحام، إماطة الأذى عن الطريق، كل العبادات قائمة على الصبر. إن لم يكن عندك صبر فلن تستطيع أن تأتي بهذه العبادة. وهذا معنى عظيم ذكره شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في شرحه لسورة العصر سماعا أنقلها عن شيخنا، ولا تجدونها في عامة ما أثر عن شيخنا من مصنفات. يقول شيخنا في قول الله عز وجل: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، في سورة العصر، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال شيخنا في فائدة نادرة وبحسب علم القاصر لم أجدها لغير شيخنا عليه رحمة الله عز وجل، قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. العمل الصالح عند أهل السنة من الإيمان، لأن الإيمان قول وعمل واعتقاد، فقال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فاستثنى الله، أخرج الله، استثنى الله أهل العمل الصالح من الإيمان دلالة على أهميته، لأن الأعمال الصالحة كثيرة، شعائر الإسلام كلها أعمال صالحة ظاهرة. وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، استثنى الله من العمل الصالح التواصي بالحق، فالتواصي بالحق عمل صالح وليس عملا سيئا. والله تعالى يقول: ومن أحسن من الله قولا ممن دعا، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، قال: وتواصوا بالحق. قال: فهنا الإيمان أخرج منه ماذا؟ العمل الصالح، والعمل الصالح أخرج منه ماذا؟ التواصي بالحق. وتواصوا بالصبر، الصبر حق أم باطل؟ فاستخرج الله من صور الحق ماذا؟ الصبر. قال شيخنا: فدل ذلك على أن ملاك الأمر في الصبر، فمن لا صبر عنده لا يؤمن بالله ولا يعمل صالحا ولا يدعو إلى الله عز وجل. فدل ذلك على ملاك الأمر، على أن ملاك الأمر في الصبر، فمن لا صبر عنده لا يؤمن بالله ولا يعمل صالحا ولا يدعو إلى الله عز وجل. ففي الآية الأولى قال: اصبروا. طيب، صبرت في نفسك وأكرمك الله بالصبر والجلد على طاعة الله عز وجل. قال: وصابروا، أي صابر بعضنا بعضا. نحن يا إخوان جماعة، إخوان، المسلم أخو المسلم، لا يحقره ولا يخذله ولا يسلم. ما معنى يسلمه؟ معنى يسلمه أن لا يراه مقبلا إلى الشر ويدعه، لا، أنقذ أخاك، كل على الخير. يا فلان صل، يا فلان وينك عن الدروس، يا فلان وينك عن بين والدك، سمعت بينك بين والدك مشكلة، يا فلان وينك عن صلة الأرحام، يا فلان وينك عن كذا. فنحن يصابر بعضنا بعضا، لأن الهمة تنثني والقصور يرد والضعف يحصل. فالمطلوب منا يا أخوان، الإنسان قليل بنفسه كثير، بإخوانه ضعيف بنفسه قوي بإخوانه. فالمطلوب على المسلمين أن يصادر بعضهم بعضا، أن يدل كل منهم أخاه على الخير.
إخوان الله يبارك فيكم، في لاند كروزر أبيض عند الباب مسكر على الجيران، صاحب السيارة على الشارع برضه، لاند كروزر أبيض.
جزاكم الله خير. فإذا نصبر في أنفسنا، يصابر بعضنا بعضا، أي يحث بعضنا بعض على الصبر والدوام على الطاعة. الثالثة، ورابطوا. اليوم للأسف يا إخوان همتنا همة نشوة، همتنا همة نشوة، نجهد على العبادة في رمضان ثم قليلا من أيام شوال ثم ننطفي. في طلب العلم إن جاءنا شيخ وحركنا بدرس ومحاضرة نألف الكتب ونحب القراءة ويأتينا حماس ونشاط، فنقرأ بعدها الأسبوع والأسبوعين ثم تبرد الهمة. النشوة في العبادة يوم الجمعة غيرها يوم السبت ويوم الأحد والاثنين. فلماذا ديننا دين نشوات، دين فترات؟ ينبغي أن يكون الدين دين رباط. فإن دخلت في باب خير، إن دخلت في باب خير فرابط الرباط، الرباط متى إلى متى؟ إلى أن تلقى الله عز وجل، إلى أن تلقى الله عز وجل. فإن فتحت لنفسك بابا من أبواب الخير لا تغلقه، لأنك إن أغلقته صار أمسك خير من يومك، وهذه آفة مصيبة. لكن إن فتحت لنفسك باب خير من ورد في القرآن الكريم، ورد في كتب أهل العلم، صلة أرحام، بر والدين، تنافس على الصف الأول، قراءة في كتب من كتب العلم، مواظبة على درس من الدروس، فعليك به. الرباط الرباط، الرباط الرباط، لأن من تراجع خطوة سوف يتراجع ألف خطوة. والنبي عليه السلام قال: لا يزال قوم يتخلفون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله. يا إخوان، الحديث في الصلاة، ولكنه والله في المعنى والدلالة على كل أبواب الخير. فمن تخلف عن الصف الأول في تعلم التوحيد يتأخر حتى يؤخره الله. من تخلف عن الصف الأول في تعليم التوحيد يتأخر حتى يؤخره الله. من تأخر عن الصف الأول في بر الوالدين يتأخر حتى يقع في العقوق. من تخلف عن الصف الأول في صلة الأرحام يتخلف حتى يقع في قطيعة الأرحام. فالله الله في الصف الأول في كل طاعة، الله الله في الصف الأول في كل عبادة. إن أكرمك الله تعالى بالقيام بها فعليك بها، وواظب عليها، وداوم عليها، ورابط حتى تلقى الله عز وجل. اصبروا وصابروا ورابطوا، واتقوا الله، أي اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقائه. في كل ما يرضي الله عز وجل تتبعه، وكل ما يسخط الله عز وجل تجتنبه. وهذا هو المعنى الفيصل بمعنى تقوى الله عز وجل. إن تحققت هذه الأربع، صبرنا في أنفسنا، صابر بعضنا بعضا، رابطنا على الطاعات، اتقينا الله عز وجل، عند ذلك تأتي النتيجة المتحققة، الفلاح، الفوز، ولو كان في شعب من الشعاب، ولو كان على رأس غنمه، فإن الله تعالى يكتب له الفلاح والفوز في الدنيا وفي الآخرة. جعلنا الله وإياكم من الصابرين المصابرين المرابطين المتقين المفلحين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
قل السائل أحسن الله إليكم، قوله تعالى: وما لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هل الكفر الموجود في الآية أكبر أم أصغر مع التفصيل؟
قرأت كتاب القواعد الأربع كاملا على شيخنا الشيخ إبراهيم بن راشد الحديثي رحمه الله. قرأت القواعد الأربع كاملا على شيخنا الشيخ إبراهيم بن راشد الحديثي رحمه الله، وهو قرأه على جده رميح رميح، وهو قرأه على الإمام عبد الرحمن بن حسن، وهو قرأه على جده محمد بن عبد الوهاب. ففي الإسناد نكتة: حفيد عن جده، حفيد عن جده، ها، حفيد عن جده، حفيد عن جده. ولي أسانيد أخرى لهذا الكتاب، ولكن هذا الكتاب من هذا الطريق تعتبر من أعلى الطرق إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في هذه الرسالة. أما بالنسبة للسؤال، فأنا أجيب ولا أجيب، أجيب ولا أجيب في هذه المسألة. أجيبكم يا أخوان، هناك أربع مسائل من أبواب الدين حارت فيها أفهام، وزلت فيها أقدام، وطاشت فيها أقلام، وأكابر أناس عندهم من الحفظ والإتقان والجمع والدراية وسعة الاطلاع على المنقول والمعقول الشيء الكبير، ومع ذلك زلوا في هذه المسائل الأربع، فاحفظوا فانقلوها عني. أول هذه المسائل، وهذه مسائل عليها كبار الطوائف تتصارع، عليها كبار الطوائف تتصارع. أول هذه المسائل مسائل الإيمان والوعد والوعيد، مسائل الإيمان والوعد والوعيد. فمسائل الإيمان والوعد والوعيد حصل فيها نزاع بين طوائف كبار، استقامت أهل السنة، استقام أهل السنة وجنح من جهة الخوارج ومن جهة المرجئة، ومن جهة أخرى المرجئة. المسألة الأخرى مسألة الصفات، مسألة الصفات استقام أهل السنة على الإثبات مع التنزيه، وظل فيها الجهمية من جهة والمعطلة والمشبهة والممثلة من جهة أخرى. المسألة الثالثة مسألة القدر، أهل السنة يثبتون القدر وأن الله يريد كل خير وشر، ويحب الخير ويكره الشر وحذر منه، وحكمته بالغة. وظل في ذلك من جهة القدرية ومن جهة الجبرية. الباب الرابع باب أصحاب الصحابة رضي الله عنهم، فاستقام أهل السنة على فضل الصحابة رضي الله عنهم، فظلت جهة الرافضة وظلت من جهة أخرى النواصب، واستقام أهل السنة. أربع مقالات عليها تدور أعظم النزاعات، وخرجت منها أكبر الطوائف التي لا يزال يتوارثها المتوارثون إلى يومنا هذا. فمسألة الحكم بغير ما أنزل الله مسألة قامت عليها حرب ضروس بين أهل السنة والخوارج من جهة، وبين أهل السنة والمرجئة من جهة أخرى. فإذا الإنسان ينبغي أن يتحرى في هذه المسائل، يعرف ما هو عقد أهل السنة والجماعة، ثم يعقد قلبه. ولماذا سمت العقيدة عقيدة؟ سمت العقيدة عقيدة لأنها عقدة. اعقد قلبك على عقيدة السنة والجماعة، لأن أمر العقيدة من أهم المهمات. فإذا عرفت عقيدة السنة والجماعة قل والله لا أحلها حتى ألقى الله عز وجل، لأن العقائد مبناها على الأخبار، والأخبار لا تنسخ، النسخ يكون في الأمر والنهي. اليوم أمرك غدا نقول لا نسخ الأمر، نهيتك. اليوم أنهاك غدا نقول لا نسخ الأمر، أمرتك. بالأمس كنت أقول لكم حرام يا إخوان، لكن اليوم لا والله تبيني بالبحث لأنه يجوز، يحصل ذلك. فالنسخ وتغير الرأي قد يحصل في ماذا؟ في مسائل الأمر والنهي والتشريع، ولكن مسائل الأخبار أبدا لا يحصل فيها النسخ، وإنما يكون فيها التصديق والتكذيب، بأن يقول والله اسمحوا لي أنا كنت بالأمس كنت كذاب، أو يقول كنت مخطئ في الخبر والصحيح كذا. لكن النسخ وتنسخ. فبالأمس تخبرنا بأن الله عالي بذاته على مخلوقاته، فعقد قلبك على ذلك، اعقد قلبك بأن الله عالي بذاته على مخلوقاته. هذه عقيدة يا إخوان، عقدنا القلوب على أن الله عالي بذاته على مخلوقاته، لأن الله أخبرنا قال وهو القاهر فوق عباده، قال إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح، الرحمن على العرش، آمنتم من في هذه كلها تدل على ماذا؟ فعقد قلبك، لأن هذه عقيدتي أموت أعيش عليها وأموت عليها. فإن جاءتك شبهة أو دليل من الأدلة فيها دلالة أو لبس بأن الله ليس على العرش وأن الله ليس في العلو، لك نظران، لك نظران، تقول والله أنني على حق وأن ما جئت به الباطل، لأن ما سوى الحق، وهل بعد الحق إلا الضلال؟ ما بعد الحق إلا الضلال. فأن ما أنا عليه الحق وأن ما جئت به هو الباطل، وهذا الباطل إما أن يكون في الدليل أو في الاستدلال، احفظوها، الباطل إما يكون في الدليل أو في الاستدلال. في الدليل بأن يكون الدليل إيش؟ كذب. إذا أعيتكم الأمور، كلنا نقر بأن الله، بأن الاستغاثة لا تجوز بالموتى، أليس كذلك؟ طيب جاءك شخص قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، أين الخطأ؟ في الدليل. هذا كذب، ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. لو اعتقد أحدكم بحجر لنفعه، نقول هذا كذب، نرد ماذا؟ نرد الدليل. أحيانا يأتيك بآية، أنتم تقولون بأن الله في السماء عالم ذاتي على مخلوقاته ما تصنع بقول الله عز وجل وهو في السماء إله وفي الأرض إله. هذه آية؟ قال نعم آية في كتاب الله. نعم في كتاب الله. وأنت رجل ما عندك اطلاع ما عندك نظر تقول والله شف أنا عقدت قلبي على عقيدة لأن الله عالي بذاتي على مخلوقاتي بأدلة كثيرة جدا ودليلك هذا لا أستطيع بأن يقول بأنه كذب لأنه في القرآن. فأنا لا أكذبك في الدليل ولكنني أخطئك في ماذا؟ في الاستدلال في الفهم. فأنت قد استدلت به على غير وجهه. وعندما نرجع إلى كتب التفاسير وكلام أهل العلم نجد بأن معنى وهو في السماء إله وفي الأرض إله أي أنه مألوه في السماء كما أنه مألوه في الأرض. فإن كان هناك من يتأله لله في الأرض ويعبد الله في الأرض فكذلك هناك من يتأله لله في السماء وهم الملائكة أطت السماء وحق لها أن تأط إلى آخر الحديث وبيت المعمور وما فيه كلها عباد لله عز وجل. فإذا كل ما يريدكم من مناقضة للعقيدة مباشرة اطعن في دليله أو اطعن في فهمه واستدلاله بمنظار السلف الصالح. مسألة الحكم بغير ما أنزل الله والله لا يوفيها فيها مجلس واحد ولا كلام واحد وربما ببعض التقريرات قد تكون فتنة على العديد من الناس. فلا أقول لكم خذوا قولي أو اسمعوا تقريراتي وإنما الهرب الهرب هي أثيرت بين الناس الآن. مسألة الحكم بغير ما أنزل الله أثيرت ما أثيرت الآن نحن في كل مجلس وفي كل لقاء ما حكم الحكم بغير ما أنزل الله هل هو كافر أو ليس بكافر كفر أكبر أو كفر أصغر نقول النجاة النجاة السلامة السلامة. دوروا كتب إيش كتب العقائد السلف اقرأوا وانجوا قل دلوني على كتاب في العقيدة وتركوني من قول فلان وعلان والناس يصيبون ويخطئون. فإذا ظفرت بالحق بدليله في كتاب أهل السنة الخلص الذين أجمع العلماء على قبول قولهم إلزم به وعض عليه بالنواجذ وعقد عليه الخناصر وشد عليه الوثاق وقل هذا قولي ومن جاءك بأي قول قل لا أسمع ولا أصغي أبدا لا تقول لي شيء لا تفتني في ديني يا أخي لا تبحني في نفسي لا توغل قلبي على إخواني هذا قولي هذه عقيدتي أنا أقول بها وما عدا ذلك فهو ليس بقولي. ثم أنبه تنبيها أخير وأختم به الكلام أخشى أن قلت على إخوان والله يا أخوان ما ودي أطلع يقول بالقيم أنت راح يصير طويلة وأنا خابر بعض العلوم بارك الله فيك أنت بعد لكن ما تأكل بالحين لأن عندي سياسة تخفيف الشيخ الله يجزاه خير بيحرم الإخوان وبيحرمنا معه
نخرين
جزاك الله خير. فتنبيه مهم نبه عليه ابن القيم رحمه الله تعالى وهو قال فعليك بالتفصيل والتبيين فالإجمال أصل فساد للأذهان. إياكم والإجماليات إياكم والإجماليات لا تجمل الحكم بغير الله بغير ما أنزل الله كفر أو ليس بكفر مقصد لا تستعجل هي مهبة خنقة يعني أقول كفر أو ليس بكفر ناتي ولا نوصل. لا شك أننا نسميه كما سماه الله قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم فعيب علينا إذا قال الله بأن فلان كافر أن يقول ليس بكافر ولكن نبحث في معنى الكفر. فمن صوره ما هو كفر باتفاق ومن صوره ما هو ليس بكفر باتفاق. فمن أطلق وقال بأن الحكم بغير ما أنزل الله كفر على الإطلاق نقول له أخطأت. ومن أطلق بأن الحكم بغير ما أنزل الله ليس بكفر نقول له أخطأت. إيش الجواب؟ الجواب وعليك بالتفصيل والتبيين فالإجمال أصل فساد للأذهان. فالإنسان يفصل في مثل هذه المسائل العذر بالجهل وما يتعلق به يعذر أو لا يعذر نقول على رسلك ما تقصد أي مسألة. أصل التوحيد الذي عليه قوام الدين والذي لا يجهل ولا ينبغي يجهل ما في عذر ولا يعذر به أحد من أهل العلم من أهل السنة أريد ما يعذر به أحد ولا يعذر به إلا من هو مرجي وأهل الإرجاء. وأما مسألة الخفية السمعية التي قد يختفي فيها الدليل فنعم يعذر ويعذر به أهل السنة ولا يخالف في ذلك إلا من هم الخوارج نسأل الله السلامة والعافية. فحرر المسألة وعندنا برزخ بين جنبتين. فعندنا مسائل لا عذر فيها بالاتفاق وعندنا مسائل يعذر فيها باتفاق. وأكثر ما يقع بين علمائنا أهل السنة في عصرنا وانتبهوا إلى قولي هذا ولكم أنتم التأمل فيما يقع في الواقع. وأكثر ما يقع بين علمائنا في هذا العصر من علماء السنة الكبار أعني النزاع هو النزاع في البرزخ. تأتي مسألة فيقول هذا العالم أنا أرى بأن هذه مسألة قطعية فلا عذر فيها بالجهل فيسحبها جهته. فيأتي آخر ويقول أنا أرى بأن هذه مسألة دليله قوي وهي مسألة ظنية فيها شبهة فهي المسائل التي يعذر فيها بالجهل. فيأتي هذا فلا يحق لنا إذا نزع هذا المسألة هذه إذا نزعها الذي هنا يعذر نقول أنت مرجئ تعذر بالجهل في التوحيد، واضح؟ ولا يحق لهؤلاء إلى أصحاب هذا القول إذا نزعوا المسألة إلى جهتهم وقالوا نحن عندنا بأنها يقينية ولا عذر في بالجهل أن نقول أنتم خوارج. وكم تناحر إخواننا اليوم أهل السنة بمثل هذه المسائل. فإذا أردت أن تتكلم بمسائل العذر بالجهل قل بيني، سمي المسألة، سمي المسألة. فإن جئت المسألة واضحة جلية كان ينكر الجنة والنار، هذا ما فيه عذر، ها؟ أو ينكر أحادية الله عز وجل، هذا ما فيه عذر، فنقول هذه جلية ما في كلام واضح. وإن جئت مسألة أخرى قد تخفى على بعض الناس مسائل اعتماده على 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 أدلة سمعية لو لم يبلغه السمع ويخفى على مثله لما كانت معلومة أصلا، فنقول فيها العذر. وهناك مسائل وهي قليلة جدا تنازع علماؤنا أهل السنة هل هي مسألة يقينية لا عذر فيها بالجهل أم أنها مسألة ظنية يعذر فيها بالجهل. وقد بيّن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في أول المجلد كتاب الإمام من الفتاوى، بيّن مسائل العلمية والمسائل العملية التي يعذر فيها الإنسان ولا يعذر. وأول من صنف في هذه المسألة ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في كتابه التفسير بمعالم الدين. القصد بارك الله فيكم أن ما يأتينا من مسائل إياكم والإجماليات وعليكم بالتفصيل. فالإجماليات كم أوردتنا الموارد وكم ودتنا في الدواهي، وإنما علينا أن نفصل مقالنا للناس ونبين لهم ولا نطلق العمومات على عواهنها فيزل بها كثير من الخلق، نسأل الله السلام والعافية. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأفعال، وأن يجعلنا من عباد الله العالمين العاملين الداعين إلى الله الصابرين هذا في سبيل الله، وأن يجزل الأجر لصاحب هذا المجلس المبارك على هذا الاجتماع المبارك وعلى هذه الحفاوة العظيمة ولجسائر الإخوان المستمعين والحضور. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.